الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ المنذري رحمه الله: باب في الآيات التي تكون قبل الساعة. قال عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب في الآيات التي تكون قبل الساعة. أهل العلم يقسمون الآيات التي بين يدي الساعة، وهي أشراط الساعة وعلاماتها، أي الدالة على قرب مجيئها ودنو قيامها، إلى قسمين: كبرى وصغرى. وهذا الحديث، حديث حذيفة، هو من أجمع الأحاديث لآيات الساعة الكبرى. وآيات الساعة الكبرى من شأنها أنها إذا خرج واحد منها تتابعت، كالعقد إذا انقطع وتوالت. ومن شأنها أن خروجها، خروج تلك الآيات، لا تنفع معه التوبة، كما قال الله عز وجل: يوم يأتي بعض آيات ربك. ليس المراد بالآيات أي الصغرى، وإنما الآيات العظام الكبار التي تدل على قرب قيام الساعة ودنو قيامها. قال حذيفة رضي الله عنه: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قلنا: نذكر الساعة. هذا فيه من الفائدة أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجلسون مجالس يذكر بعضهم بعضا بالساعة، وهذا مهم في حياة المسلم، هذا مهم جدا في حياة المسلم، لأن الإنسان إن غفلت نفسه عن الساعة فرط في العمل. وإذا تذكر الساعة والحساب والعقاب والجنة والنار والمجازاة على الأعمال، نهضت نفسه للعمل. ولهذا من المهم في حياة المسلم أن يجلس مع إخوانه يتذاكرون الساعة، يعني يذكر بعضهم بعضا بها، يذكر بعضهم بعضا بها. والطريقة في هذا الباب أن تقرأ آية من القرآن وينظر مثلا في معانيها، أو آيات، ويقرأ حديث، أو يقرأ حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وينظر في معانيه، أو أحاديث، لأن الذي تداوى به القلوب وتصلح به النفوس هو الكتاب والسنة، هو الكتاب والسنة. ولهذا مجالس المذاكرة ينبغي أن تكون قائمة إما على آية أو آيات أو حديث أو أحاديث يداوى بها القلوب وتصلح بها النفوس. فالصحابة رضي الله عنهم جلسوا هذا المجلس يتذاكرون الساعة، فلما أخبروا النبي عليه الصلاة والسلام بذلك قال إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات، إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات، أي تأتي بين يدي الساعة مؤذنة بدنو قيامها وقربه. قال إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات، فذكر هذه الآيات العظام: الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. نعم.
قال رحمه الله: باب: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا.
قال رحمه الله تعالى: باب: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. ثم أورد هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. في الحديث حث للعباد على المسارعة للأعمال الصالحة والمسابقة إلى الخيرات والمبادرة إلى الطاعات واغتنام أوقات الصحة والعافية والنشاط والسلامة من الشواغل. ومن أعظم الشواغل عن الطاعة الفتن، الفتن إذا تأججت وأخذت تموج بالناس واضطربت أحوال الناس بسببهم واختل أمنهم وعظم خوفهم، فإن العبادة في الغالب عند كثير من الناس تضعف. ولهذا سيأتي معنا العبادة في الهرج كهجرة إليه، لأن ما كل أحد يوفق للالتفات للعبادة والانشغال بها، لأن الفتن تموج بالناس وتضرب بعضهم ببعض وتشغلهم عن العبادة. فهنا في هذا الحديث يقول: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم من قبل أن تأتيكم تلك الفتن. وصف هذه الفتن بأنها كقطع الليل المظلم. الآن أنتم تعلمون أن الشخص في الليل المظلم وليس مع إضاءة يمشي وهو لا يدري يعني هل هو على سلامة، ولهذا تجده خائفا إما أن يسقط في حفرة أو يقع في أو يصطدم بشجرة فيها شوك أو إلى آخره، ما يأمن على نفسه لأنه في ليل مظلم، ليل دامس. فهذه الفتن هكذا وصفها، كقطع الليل المظلم، كقطع الليل المظلم. ولهذا قال بادروا بالأعمال، يعني قبل أن يقع شيء من هذه الفتن. وهذه المبادرة للأعمال لها فوائد عظيمة كبيرة جدا، أهمها فائدة الأولى أن العبد يحفظ أوقاته بالعمل، وكما يقال الإنسان ابن يومه، لأن غدا لا تدري هل أنت من أهله أو لا، لا تدري كما قال ابن عمر ما اسمك غدا، ابن عمر يقول لا تدري ما اسمك غدا، اسمك اليوم محمد وغدا أيضا اسمك محمد، هذا معروف، لكن يقصد ماذا؟ لا تدري حي أو ميت، اليوم من الأحياء ولا تدري غدا هل اسمك في الأحياء أو في الأموات، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. فالمبادرة فيها استعمال الوقت وحفظه. والثانية أن المبادرة إلى الأعمال الصالحة في عافية الإنسان ونشاطه وسلامته يكون ردءا له ومعونة إن أقبلت الفتن، إن أقبلت الفتن فتكون ردءا له ومعونة له على السلامة منها. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فإذا أصلح من نفسه في رخاءه وعافيته وسلامته كان هذا معونة له على بقائه على هذا الصلاح والعافية والسلامة في الشدائد والفتن. قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. انظر شدة هذه الفتن وقوتها وعظيم وطأتها. يقول يصبح الرجل يعني بسبب تلك الفتن مؤمنا ويمسي كافرا. القضية ليست قضية ذنوب ومعاصي، كفر وإيمان. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. أعاذنا الله أجمعين والمسلمين من الفتن، ما ظهر منها وما بطن. نعم.
قال رحمه الله: باب بادروا بالأعمال ستا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال ستا: الدجال والدخان ودابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها وأمر العامة وخويصة أحدكم.
قال رحمه الله تعالى: بادروا بالأعمال ستا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بادروا بالأعمال ستا: الدجال والدخان ودابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها وأمر العامة وخويصة أحدكم. هذه أمور عظام يذكرها النبي عليه الصلاة والسلام مذكرا العباد بأهمية المبادرة للعمل من قبل أن يدرك الإنسان هذه الأشياء، لأن هذه إذا خرجت ووجدت أشغلت وأيضا أهلكت من أهلكت من الناس. كم من الناس من يهلك في مثل هذه الفتن، خاصة فتنة الدجال التي ذكرها في أول هذه الأمور هذه فتنة يهلك فيها خلق، لأنها من أشد الفتن، بل أعظم فتنة منذ وجدت هذه الدنيا إلى قيام الساعة، فيهلك فيها خلق عظيم، يذهب إيمانهم ويضيع دينهم مع هذا الرجل الدجال. فحث النبي ونصح الأمة إلى المبادرة بالأعمال، بادروا بالأعمال ستا، يعني قبل تأتي هذه الست، قبل أن توجد. فإذا بادر بالأعمال العبد، إن قدر وأن ابتلي بخروج شيء من هذه الأمور عوفي منها وسلم بإذن الله سبحانه وتعالى. الدجال والدخان ودابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها وأمر العامة، أمر العامة يعني الساعة التي تعم الناس إذا قامت شملتهم، وخويصة أحدكم، أي ما يخص كل إنسان الذي هو ساعته، لأن من مات قامت قيامته، فحذر من القيامة الكبرى والقيامة الصغرى، القيامة الكبرى التي تعم الناس والصغرى التي تخص كل إنسان بمفرده، لأن من مات قامت قيامته. نعم.
قال رحمه الله: باب العبادة في الهرج. قال عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي.
ثم قال رحمه الله تعالى: باب العبادة في الهرج. العبادة في الهرج كهجرة إلي. قال عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. الهرج يراد به هنا الفتن، الفتن المظلمة المهلكة التي تموج بالناس وتتلاطم كما يموج البحر وتتلاطم أمواجه. فهذه الفتن مثل ما قدمت تضعف فيها نفوس كثير من الخلق عن العبادة، لأن الفتن تشغلهم، متابعتها والسؤال عنها والنظر في امتدادها وماذا ترتب عليها، وأيضا تحليل تلك الفتن وما ومن أين حصلت ومن حصلت، ينشغل الناس بسؤالات كثيرة جدا تستهلك أوقاتهم، تستهلك أوقاتهم. وأيضا الاستشراف لتلك الفتن والدخول فيها سواء بالقول أو بالفعل أو بالمال أو بغير ذلك. فهذه الفتن تموج بالناس فيشغلون عن العبادة، ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: العبادة في الهرج كهجرة إلي. العبادة في الهرج كهجرة إلي، يعني عظيم شأنها، ليست بالهينة، عظيم شأنها ليست بالهينة. عبادة في الهرج عندما تموج بالناس الفتن فينشغل الشخص بالعبادة ولا يلتفت إلى تلك الفتن ويكون في عافية منها، هذا كهجرة إلى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: باب في قصة ابن صياد. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرجنا حجاجا أو عمارا ومعنا ابن صائد، قال: فنزلنا منزلا فتفرق الناس وبقيت أنا وهو، فاستوحشت منه وحشة شديدة مما يقال عليه. قال: وجاء بمتاعه فوضعه مع متاعي، فقلت: إن الحر شديد، فلو وضعته تحت تلك الشجرة. قال: ففعل. قال: فرفعت لنا غنم فانطلق فجاء بعس فقال: اشرب أبا سعيد، فقلت: إن الحر شديد واللبن حار، ما بي إلا أني أكره أن أشرب عن يده، أو قال: آخذ عن يده. فقال أبا سعيد: لقد هممت أن آخذ حبلا فأعلقه بشجرة ثم أختنق مما يقول لي الناس. يا أبا سعيد، من خفي عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خفي عليكم معشر الأنصار. ألست من أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو كافر وأنا مسلم؟ أو ليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو عقيم لا يولد له وقد تركت ولدي بالمدينة؟ أو ليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل المدينة ولا مكة وقد أقبلت من المدينة وأنا أريد مكة؟ قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: حتى كدت أن أعذره، ثم قال: أما والله إني لأعرفه وأعرف مولده وأين هو الآن. قال: قلت له: تبا لك سائر اليوم.
ثم قال رحمه الله تعالى: باب في قصة ابن صياد، كذلك يقال ابن صائد، ابن صياد أو ابن صائد، يقال اسمه عبد الله ولقبه صافي أو صاف، وأيضا يقال إن صاف أو صافي اسمه، لكن يظهر الله أعلم أنه ليس له من حظه، من اسمه حظ ونصيب، صافي وأمره ليس صافيا، أمره ليس صافيا، ليس فيه صفاء. وكان يشتبه فيه أنه هو الدجال الأكبر الذي يخرج في آخر الزمان، وسيأتي معنا في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان متوقفا في أمره ومترددا في أمره، هل هو الدجال أو ليس الدجال. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحلف في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام أن ابن الصياد هو الدجال، أن ابن الصياد هو الدجال، ولا شك ولا ريب أنه دجال من الدجاجلة، لكن هل هو الدجال الأكبر الذي يخرج في آخر الزمان أو ليس هو؟ هل هو الدجال الأكبر الذي يخرج في آخر الزمان أو ليس هو؟ يقول الحافظ بن كثير الإمام المؤرخ رحمه الله، يقول: الصحيح أن الدجال غير ابن صياد، وابن صياد كان دجالا من الدجاجلة، كان دجالا من الدجاجلة، ثم تاب بعد ذلك فأظهر الإسلام، والله أعلم بضميره وسريرته، والله أعلم بضميره وسريرته. وهنا في هذه القصة خرج حاجا ومعتمرا مع بعض الصحابة منهم أبو سعيد، فأظهر الإسلام والله أعلم بسريرته وضميره، لكن أمره بقي مشكلا، يعني أمره بقي مشكلا، لأنه عنده كهانة كما سيأتي معنا، عنده كهانة، يتكهن ويتحدث عن مغيبات وأشياء من هذا القبيل، وأمره مريب. الآن لما تحدث مع جابر مع أبي سعيد، يعني يقول: كدت أن أعذره، ثم تكلم بكلام فقال: تبا لك سائر اليوم. فأمره غير صافي، اسمه صافي وأمره ليس فيه صفاء. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرجنا حجاجا أو عمارا ومعنا ابن صائد، قال: فنزلنا منزلا فتفرق الناس، وبقيت أنا وهو، يعني في مكان واحد، فاستوحشت منه وحشة شديدة، يعني من كوني بقيت مع هذا الرجل الذي أمره مريب، فاستوحشت وحشة شديدة مما يقال عليه، يعني من كثرة الكلام الذي يقال على هذا الرجل، وفعلا كثر الكلام عليه وكثيرا ما يذكر بأنه هو الدجال الذي خوف منها النبي عليه الصلاة والسلام، وخوف منه جميع الأنبياء وأنذروا أممهم منه. فيقول قال وجاء بمتاعه فوضعه مع متاعي، وهذه أيضا زادت من قلقه، من قلق أبي سعيد، فقلت إن الحر شديد فلو وضعت متاعك تحت تلك الشجرة، تحت تلك الشجرة. قال ففعل، فرفعت لنا غنم، يعني أقبلت غنم، فانطلق فجاء بعس، يعني جاء بحليب من تلك الغنم، قدح كبير فيه اللبن. وأبو سعيد في ذلك الوقت كان بحاجة إلى هذا الحليب، لكن من يد هذا الرجل ما قبلته نفسه، ما زال قلقا منه، متاعه ما يريد أن يكون مع متاعه، ولا يريد أن يشرب شيئا من يد هذا الرجل الذي أمره مريب جدا. فقال لي اشرب يا أبا سعيد. اعتذر مرة ثانية بالحر الشديد، اعتذر بالحر الشديد، قال إن الحر شديد واللبن حار، يعني ما يصلح أن أشربه مع هذا الحر. قال ما بي إلا أني أكره أن أشرب من يده، ما بي إلا أني أكره أن أشرب من يده أو أخذ عن يده، وإلا بحاجة هو إلى هذا اللبن. فقال أبا سعيد، يعني ابن صائد يخاطب أبا سعيد، يا أبا سعيد لقد هممت أن آخذ حبلا فأعلقه بشجرة ثم أختنق مما يقول لي الناس، يعني من كثرة ما يتهمونني. يا أبا سعيد من خفي عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما خفي عليكم معاشر الأنصار، عندكم علم بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ألست من أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كافر وأنا مسلم؟ يعني الآن ابن صائد يظهر يعني تألمه الشديد من اتهام الناس له بأنه الدجال الأكبر الذي يكون في آخر الزمان، ويعدد ما يثبت أنه ليس هو، فلما تبقى نفوسكم مرتابة وتظنون أنني أنا الدجال؟ فيذكر له شواهد توضح له أنه ليس هو الدجال الأكبر الذي يخرج في آخر الزمان. قال هو كافر وأنا مسلم، وهذا فيه أنه أظهر إسلامه، مثل ما قال ابن كثير فيما نقلت لكم، قال فأظهر الإسلام والله أعلم بضميره وسريرته، والله أعلم بضميره وسريرته، يعني هل أظهره عن صدق أو أظهره نفاقا، الله أعلم بضميره وسريرته. ولماذا يقول ابن كثير ذلك؟ لأن الرجل أمره مريب حتى الآن مع أبي سعيد في تبرئة نفسه، ختم كلامه بقول أنا أعرف الدجال وأعرف مكانه وأعرف، فقال له تبا لك سائر اليوم، فأمره مريب. قال أوليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عقيم لا يولد له، أي الدجال الأكبر، وقد تركت ولدي بالمدينة، قد تركت ولدي بالمدينة، من ولده رجل ونعم الرجل يقال له عقبة ابن عبد الله ابن الصياد، من خيار التابعين، من خيار التابعين ومن الثقات، تجدونه في كتب الحديث يروى عنه، يروي عن الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الثقات الأعلام، وكان مالك بن أنس إمام دار الهجرة يفضله ويقدمه على غيره، كان من الثقات رحمه الله تعالى، ابن هذا الرجل، ابن هذا الرجل. فيقول قد تركت ولدي بالمدينة، يعني لي أولادنا، وقال لكم أن الدجال عقيم لا يولد له، وأنا لي ولدي تركتهم في المدينة. أوليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل مدينة ولا مكة وقد أقبلت من المدينة وأنا أريد الآن مكة؟ يعني هذه كلها علامات يقول له واضحة أن هذه التهمة أنني أنا الدجال أو يظن أنني أنا الدجال ليست في محلها. هذه الآن الأحاديث وهذه هي الشواهد والدلائل يذكرها لأبي سعيد. قال حتى كدت أن أعذره. كدت أن أعذره هذه ماذا تفيدكم؟ أن فعلا أبو سعيد قبل أن يسمع هذا الكلام وهو ممن يظن ذلك وفي النفوس شيء أنه هو هذا الرجل، فكدت أن أعذره يعني أن أصدق أنه فعلا ما ليس الدجال ولا له يعني صلة بهذا الأمر. ثم ختمه بهذه الخاتمة العجيبة، قال له ثم قالت أما والله إني لا أعرفه، إني لا أعرفه يعني أعرف الدجال وأعرف مولده وأين هو الآن، هل هذه المعرفة تؤشر وتبشر بخير؟ هذه المعرفة بالدجال وفي مكانه ومولده وأين هو الآن، هل هذه تدل على خير؟ فلما سمع أبو سعيد كاد يعذره، ثم لما ختم بهذا الكلام قال تبا لك سائر اليوم، تبا لك سائر اليوم. نعم.
قال رحمه الله عن أبي سعيد رضي الله عنه أن ابن الصياد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تربة الجنة فقال درمكة بيضاء مسك خالص.
قال وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن ابن صياد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تربة الجنة، عن تربة الجنة يعني ما صفتها؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام درمكة بيضاء مسك خالص. درمكة بيضاء مسك خالص، الدرمكة يراد بالدرمكة الدقيق الأبيض الصافي الناعم، ومسك أبيض يعني من حيث النعومة مثل الدقيق الأبيض، ومن حيث النعومة واللطافة مثل الدقيق الأبيض، ومن حيث الرائحة مسك خالص، مسك خالص تربتها مسك خالص. نعم.
قال رحمه الله عن محمد بن المنكدر قال رأيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحلف بالله أن ابن صائد الدجال، فقلت أتحلف بالله؟ قال إني سمعت عمر رضي الله عنه يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم أورد هذا الحديث قال رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن صائد الدجال، يحلف بالله أن ابن صائد الدجال، فقلت أتحلف بالله يعني على هذا؟ قال إني سمعت عمر رضي الله عنه يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينكره النبي عليه الصلاة والسلام. أولا ابن صائد هذا لا شك أنه دجال من الدجاجلة، لكن الكلام على هل هو الأكبر أو لا، الدجال الأكبر الذي يخرج في آخر الزمان أو لا. كان في أول الأمر اشتباه قوي جدا فيه، حتى إن الصحابة جزما تاما أنه هو الدجال الأكبر، وكان عمر بن الخطاب يحلف على ذلك في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام ولا ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام كان توقف في أمره فترة، وسيأتي معنا أنه يذهب يرقبه ويدخل عليه في مكانه من بين الأشجار خفية يتعرف على حاله ويستمع بدون ما يشعر به بن صائد إلى ما يقول. توقف في أمره فترة، ثم تبين له عليه الصلاة والسلام فيما بعد أنه ليس هو الدجال لكنه من جنس الكهان، من جنس الكهان ومن أهل الكهانة. وقد تبين أنه ليس الدجال، لأن ابن صائد مات وأيضا دخل مكة وكان مقيما في المدينة وولد له، والدجال ليس له من هذه الصفات، لا يولد له ولا يدخل مدينة ولا يدخل مكة ولا يموت في ذاك الوقت. ابن صائد مات لا يموت في ذلك الوقت، بل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقتله من عيسى في آخر الزمان، يقتله عيسى عليه السلام في آخر الزمان. نعم.
قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر.
نعم، هذا يؤجل. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ المنذري رحمه الله: باب في الآيات التي تكون قبل الساعة. قال عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب في الآيات التي تكون قبل الساعة. أهل العلم يقسمون الآيات التي بين يدي الساعة، وهي أشراط الساعة وعلاماتها، أي الدالة على قرب مجيئها ودنو قيامها، إلى قسمين: كبرى وصغرى. وهذا الحديث، حديث حذيفة، هو من أجمع الأحاديث لآيات الساعة الكبرى. وآيات الساعة الكبرى من شأنها أنها إذا خرج واحد منها تتابعت، كالعقد إذا انقطع وتوالت. ومن شأنها أن خروجها، خروج تلك الآيات، لا تنفع معه التوبة، كما قال الله عز وجل: يوم يأتي بعض آيات ربك. ليس المراد بالآيات أي الصغرى، وإنما الآيات العظام الكبار التي تدل على قرب قيام الساعة ودنو قيامها. قال حذيفة رضي الله عنه: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قلنا: نذكر الساعة. هذا فيه من الفائدة أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجلسون مجالس يذكر بعضهم بعضا بالساعة، وهذا مهم في حياة المسلم، هذا مهم جدا في حياة المسلم، لأن الإنسان إن غفلت نفسه عن الساعة فرط في العمل. وإذا تذكر الساعة والحساب والعقاب والجنة والنار والمجازات على الأعمال، نهضت نفسه للعمل. ولهذا من المهم في حياة المسلم أن يجلس مع إخوانه يتذاكرون الساعة، يعني يذكر بعضهم بعضا بها، يذكر بعضهم بعضا بها. والطريقة في هذا الباب أن تقرأ آية من القرآن وينظر مثلا في معانيها، أو آيات، ويقرأ حديث، أو يقرأ حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وينظر في معانيه، أو أحاديث، لأن الذي تداوى به القلوب وتصلح به النفوس هو الكتاب والسنة، هو الكتاب والسنة. ولهذا مجالس المذاكرة ينبغي أن تكون قائمة إما على آية أو آيات أو حديث أو أحاديث يداوى بها القلوب وتصلح بها النفوس. فالصحابة رضي الله عنهم جلسوا هذا المجلس يتذاكرون الساعة، فلما أخبروا النبي عليه الصلاة والسلام بذلك قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات، إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات، أي تأتي بين يدي الساعة مؤذنة بدنو قيامها وقربه. قال: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات، فذكر هذه الآيات العظام الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ابن مريم عليه السلام ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. نعم.
قال رحمه الله: باب: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا.
قال رحمه الله تعالى: باب: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. ثم أورد هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. في الحديث حث للعباد على المسارعة للأعمال الصالحة والمسابقة إلى الخيرات والمبادرة إلى الطاعات واغتنام أوقات الصحة والعافية والنشاط والسلامة من الشواغل. ومن أعظم الشواغل عن الطاعة الفتن، الفتن إذا تأججت وأخذت تموج بالناس واضطربت أحوال الناس بسببهم، واختل أمنهم وعظم خوفهم، فإن العبادة في الغالب عند كثير من الناس تضعف. ولهذا سيأتي معنا: العبادة في الهرج كهجرة إليه، لأن ما كل أحد يوفق للالتفات للعبادة والانشغال بها، لأن الفتن تموج بالناس وتضرب بعضهم ببعض وتشغلهم عن العبادة. فهنا في هذا الحديث يقول: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم من قبل أن تأتيكم تلك الفتن. وصف هذه الفتن بأنها كقطع الليل المظلم. الآن أنتم تعلمون أن الشخص في الليل المظلم وليس مع إضاءة يمشي وهو لا يدري يعني هل هو على سلامة، ولهذا تجده خائفا إما أن يسقط في حفرة أو يقع في أو يصطدم بشجرة فيها شوك أو إلى آخره، ما يأمن على نفسه لأنه في ليل مظلم، ليل دامس. فهذه الفتن هكذا وصفها: كقطع الليل المظلم، كقطع الليل المظلم. ولهذا قال: بادروا بالأعمال، يعني قبل أن يقع شيء من هذه الفتن. وهذه المبادرة للأعمال لها فوائد عظيمة كبيرة جدا، أهمها فائدة: الأولى أن العبد يحفظ أوقاته بالعمل، وكما يقال الإنسان ابن يومه، لأن غدا لا تدري هل أنت من أهله أو لا، لا تدري، كما قال ابن عمر: ما اسمك غدا. ابن عمر يقول: لا تدري ما اسمك غدا، اسمك اليوم محمد وغدا أيضا اسمك محمد، هذا معروف، لكن يقصد ماذا؟ لا تدري حي أو ميت، اليوم الأحياء ولا تدري غدا هل اسمك في الأحياء أو في الأموات، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. فالمبادرة فيها استعمال الوقت وحفظه. والثانية أن المبادرة إلى الأعمال الصالحة في عافية الإنسان ونشاطه وسلامته يكون ردئا له ومعونة إن أقبلت الفتن، فتكون ردئا له ومعونة له على السلامة منها. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فإذا أصلح من نفسه في رخاءه وعافيته وسلامته كان هذا معونة له على بقائه على هذا الصلاح والعافية والسلامة في الشدائد والفتن. قال بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. انظر شدة هذه الفتن وقوتها وعظيم وطأتها. يقول يصبح الرجل يعني بسبب تلك الفتن مؤمنا ويمسي كافرا. القضية ليست قضية ذنوب ومعاصي، كفر وإيمان. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. أعاذنا الله أجمعين والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نعم.
قال رحمه الله: باب بادروا بالأعمال ستا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال ستا: الدجال والدخان ودابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها وأمر العامة وخويصة أحدكم.
قال رحمه الله تعالى: بادروا بالأعمال ستا. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بادروا بالأعمال ستا: الدجال والدخان ودابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها وأمر العامة وخويصة أحدكم. هذه أمور عظام يذكرها النبي عليه الصلاة والسلام مذكرا العباد بأهمية المبادرة للعمل من قبل أن يدرك الإنسان هذه الأشياء، لأن هذه إذا خرجت ووجدت أشغلت وأيضا أهلكت من أهلكت من الناس. كم من الناس من يهلك في مثل هذه الفتن، خاصة فتنة الدجال التي ذكرها في أول هذه الأمور. هذه فتنة يهلك فيها خلق، لأنها من أشد الفتن، بل أعظم فتنة منذ وجدت هذه الدنيا إلى قيام الساعة. فيهلك فيها خلق عظيم، يذهب إيمانهم ويضيع دينهم مع هذا الرجل الدجال. فحث النبي ونصح الأمة إلى المبادرة بالأعمال: بادروا بالأعمال ستا، يعني قبل تأتي هذه الست، قبل أن توجد. فإذا بادر بالأعمال العبد إن قدر وأن ابتلي بخروج شيء من هذه الأمور عوفي منها وسلم بإذن الله سبحانه وتعالى: الدجال والدخان ودابة الأرض وطلوع الشمس من مغربها وأمر العامة. أمر العامة يعني الساعة التي تعم الناس إذا قامت شملتهم. وخويصة أحدكم، أي ما يخص كل إنسان الذي هو ساعته، لأن من مات قامت قيامته، فحذر من القيامة الكبرى والقيامة الصغرى، القيامة الكبرى التي تعم الناس والصغرى التي تخص كل إنسان بمفرده، لأن من مات قامت قيامته. نعم.
قال رحمه الله: باب العبادة في الهرج. قال عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي.
ثم قال رحمه الله تعالى: باب العبادة في الهرج. العبادة في الهرج كهجرة إلي. قال عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. الهرج يراد به هنا الفتن، الفتن المظلمة المهلكة التي تموج بالناس وتتلاطم كما يموج البحر وتتلاطم أمواجه. فهذه الفتن مثل ما قدمت تضعف فيها نفوس كثير من الخلق عن العبادة، لأن الفتن تشغلهم، متابعتها والسؤال عنها والنظر في امتدادها وماذا ترتب عليها، وأيضا تحليل تلك الفتن وما ومن أين حصلت ومن حصلت. ينشغل الناس بسؤالات كثيرة جدا تستهلك أوقاتهم. وأيضا الاستشراف لتلك الفتن والدخول فيها سواء بالقول أو بالفعل أو بالمال أو بغير ذلك. فهذه الفتن تموج بالناس فيشغلون عن العبادة. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: العبادة في الهرج كهجرة إلي. العبادة في الهرج كهجرة إلي، يعني عظيم شأنها، ليست بالهينة. عظيم شأنها ليست بالهينة. عبادة في الهرج عندما تموج بالناس الفتن فينشغل الشخص بالعبادة ولا يلتفت إلى تلك الفتن ويكون في عافية منها، هذا كهجرة إلى النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم.
قال رحمه الله: باب في قصة ابن صياد. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرجنا حجاجا أو عمارا ومعنا ابن صائد. قال: فنزلنا منزلا فتفرق الناس وبقيت أنا وهو، فاستوحشت منه وحشة شديدة مما يقال عليه. قال: وجاء بمتاعه فوضعه مع متاعي، فقلت: إن الحر شديد، فلو وضعته تحت تلك الشجرة. قال: ففعل. قال: فرفعت لنا غنم فانطلق، فجاء بعس فقال: اشرب أبا سعيد. فقلت: إن الحر شديد واللبن حار، ما بي إلا أني أكره أن أشرب عن يده أو قال آخذ عن يده. فقال أبا سعيد: لقد هممت أن آخذ حبلا فأعلقه بشجرة ثم أختنق، مما يقول لي الناس: يا أبا سعيد، من خفي عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما خفي عليكم معشر الأنصار. ألست من أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو كافر وأنا مسلم؟ أو أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو عقيم لا يولد له، وقد تركت ولدي بالمدينة؟ أوليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل المدينة ولا مكة، وقد أقبلت من المدينة وأنا أريد مكة؟ قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: حتى كدت أن أعذره، ثم قال: أما والله إني لأعرفه وأعرف مولده وأين هو الآن. قال: قلت له: تبا لك سائر اليوم.
ثم قال رحمه الله تعالى: باب في قصة ابن صياد، كذلك يقال ابن صائد، ابن صياد أو ابن صائد، يقال اسمه عبد الله ولقبه صافي أو صاف، وأيضا يقال إن صاف أو صافي اسمه، لكن يظهر الله أعلم أنه ليس له من حظه، من اسمه حظ ونصيب، صافي وأمره ليس صافيا، أمره ليس صافيا، ليس فيه صفاء. وكان يشتبه فيه أنه هو الدجال الأكبر الذي يخرج في آخر الزمان، وسيأتي معنا في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان متوقفا في أمره ومترددا في أمره، هل هو الدجال أو ليس الدجال. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحلف في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام أن ابن الصياد هو الدجال، أن ابن الصياد هو الدجال، ولا شك ولا ريب أنه دجال من الدجاجلة، لكن هل هو الدجال الأكبر الذي يخرج في آخر الزمان أو ليس هو؟ هل هو الدجال الأكبر الذي يخرج في آخر الزمان أو ليس هو؟ يقول الحافظ بن كثير الإمام المؤرخ رحمه الله، يقول: الصحيح أن الدجال غير ابن صياد، وابن صياد كان دجالا من الدجاجلة، كان دجالا من الدجاجلة، ثم تاب بعد ذلك فأظهر الإسلام، والله أعلم بضميره وسريرته، والله أعلم بضميره وسريرته. وهنا في هذه القصة خرج حاجا ومعتمرا معه بعض الصحابة منهم أبو سعيد، فأظهر الإسلام والله أعلم بسريرته وضميره، لكن أمره بقي مشكلا، يعني أمره بقي مشكلا، لأنه عنده كهانة كما سيأتي معنا، عنده كهانة، يتكهن ويتحدث عن مغيبات وأشياء من هذا القبيل، وأمره مريب. الآن لما تحدث مع جابر مع أبي سعيد، يعني يقول: كدت أن أعذره، ثم تكلم بكلام فقال: تبا لك سائر اليوم. فأمره غير صافي، اسمه صافي وأمره ليس فيه صفاء. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرجنا حجاجا أو عمارا ومعنا ابن صائد، قال: فنزلنا منزلا فتفرق الناس، وبقيت أنا وهو، يعني في مكان واحد، فاستوحشت منه وحشة شديدة، يعني من كوني بقيت مع هذا الرجل الذي أمره مريب، فاستوحشت وحشة شديدة مما يقال عليه، يعني من كثرة الكلام الذي يقال على هذا الرجل، وفعلا كثر الكلام عليه، وكثيرا ما يذكر بأنه هو الدجال الذي خوف منه النبي عليه الصلاة والسلام، وخوف منه جميع الأنبياء وأنذروا أممهم منه. فيقول: قال: وجاء بمتاعه فوضعه مع متاعي، وهذه أيضا زادت من قلق أبي سعيد، فقلت: إن الحر شديد، فلو وضعت متاعك تحت تلك الشجرة. قال: ففعل، فرفعت لنا غنم، يعني أقبلت غنم، فانطلق فجاء بعس، يعني جاء بحليب من تلك الغنم، قدح كبير فيه اللبن، و أبو سعيد في ذلك الوقت كان بحاجة إلى هذا الحليب، لكن من يد هذا الرجل ما قبلته نفسه، ما زال قلقا منه، متاعه ما يريد أن يكون مع متاعه، ولا يريد أن يشرب شيئا من يد هذا الرجل الذي أمره مريب جدا. فقال لي اشرب يا أبا سعيد. اعتذر مرة ثانية بالحر الشديد، اعتذر بالحر الشديد، قال إن الحر شديد واللبن حار، يعني ما يصلح أن أشربه مع هذا الحر. قال ما بي إلا أني أكره أن أشرب من يده، ما بي إلا أني أكره أن أشرب من يده أو أخذ عن يده، وإلا بحاجة هو إلى هذا اللبن. فقال أبا سعيد، يعني ابن صائد يخاطب أبا سعيد، يا أبا سعيد لقد هممت أن آخذ حبلا فأعلقه بشجرة ثم أختنق مما يقول لي الناس، يعني من كثرة ما يتهمونني. يا أبا سعيد من خفي عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما خفي عليكم معاشر الأنصار، عندكم علم بأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ألست من أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كافر وأنا مسلم؟ يعني الآن ابن صائد يظهر يعني تألمه الشديد من اتهام الناس له بأنه الدجال الأكبر الذي يكون في آخر الزمان، ويعدد ما يثبت أنه ليس هو، فلما تبقى نفوسكم مرتابة وتظنون أنني أنا الدجال؟ فيذكر له شواهد توضح له أنه ليس هو الدجال الأكبر الذي يخرج في آخر الزمان. قال هو كافر وأنا مسلم، وهذا فيه أنه أظهر إسلامه، مثل ما قال ابن كثير فيما نقلت لكم، قال فأظهر الإسلام والله أعلم بضميره وسريرته، والله أعلم بضميره وسريرته، يعني هل أظهره عن صدق أو أظهره نفاقا، الله أعلم بضميره وسريرته. ولماذا يقول ابن كثير ذلك؟ لأن الرجل أمره مريب حتى الآن مع أبي سعيد في تبرئة نفسه، ختم كلامه بقول أنا أعرف الدجال وأعرف مكانه وأعرف، فقال له تبا لك سائر اليوم، فأمره مريب. قال أوليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عقيم لا يولد له، أي الدجال الأكبر، وقد تركت ولدي بالمدينة، قد تركت ولدي بالمدينة، من ولده رجل ونعم الرجل يقال له عقبة ابن عبد الله ابن الصياد، من خيار التابعين، من خيار التابعين ومن الثقات، تجدونه في كتب الحديث يروي عن الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الثقات الأعلام، وكان مالك بن أنس إمام دار الهجرة يفضله ويقدمه على غيره، كان من الثقات رحمه الله تعالى، ابن هذا الرجل، ابن هذا الرجل، فيقول قد تركت ولدي بالمدينة، يعني أولادنا، وقال لكم أن الدجال عقيم لا يولد له، وأنا لي ولدي تركتهم في المدينة. أوليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل المدينة ولا مكة وقد أقبلت من المدينة وأنا أريد الآن مكة؟ يعني هذه كلها علامات يقول له واضحة أن هذه التهمة أنني أنا الدجال أو يظن أنني أنا الدجال ليست في محلها، هذه الآن الأحاديث وهذه هي الشواهد والدلائل يذكرها لأبي سعيد. قال حتى كدت أن أعذره، كدت أن أعذره، هذه ماذا تفيدكم؟ أن فعلا أبو سعيد قبل أن يسمع هذا الكلام وهو ممن يظن ذلك وفي النفوس شيء أنه هو هذا الرجل، فكدت أن أعذره، يعني أن أصدق أنه فعلا ما ليس الدجال ولا له يعني صلة بهذا الأمر. ثم ختمها بهذه الخاتمة العجيبة، قال له ثم قالت أما والله إني لا أعرفه، إني لا أعرفه يعني أعرف الدجال وأعرف مولده وأين هو الآن، هل هذه المعرفة تؤشر وتبشر بخير؟ هذه المعرفة بالدجال وفي مكانه ومولده وأين هو الآن، هل هذه تدل على خير؟ فلما سمعها أبو سعيد كاد يعذره، ثم لما ختم بهذا الكلام قال تبا لك سائر اليوم، تبا لك سائر اليوم. نعم.
قال رحمه الله عن أبي سعيد رضي الله عنه أن ابن الصياد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تربة الجنة فقال درمكة بيضاء مسك خالص.
قال وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن ابن صياد سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تربة الجنة، عن تربة الجنة يعني ما صفتها؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام درمكة بيضاء مسك خالص. درمكة بيضاء مسك خالص، الدرمكة يراد بالدرمكة الدقيق الأبيض الصافي الناعم، ومن مسك أبيض يعني من حيث النعومة مثل الدقيق الأبيض، ومن حيث النعومة واللطافة مثل الدقيق الأبيض، ومن حيث الرائحة مسك خالص، مسك خالص تربتها مسك خالص. نعم.
قال رحمه الله عن محمد بن المنكدر قال رأيت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحلف بالله أن ابن صائد الدجال، فقلت أتحلف بالله؟ قال إني سمعت عمر رضي الله عنه يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم.
ثم أورد هذا الحديث قال رأيت جابر بن عبد الله يحلف بالله أن ابن صائد الدجال، يحلف بالله أن ابن صائد الدجال، فقلت أتحلف بالله يعني على هذا؟ قال إني سمعت عمر رضي الله عنه يحلف على ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينكره النبي عليه الصلاة والسلام. أولا ابن صائد هذا لا شك أنه دجال من الدجاجلة، لكن الكلام على هل هو الأكبر أو لا، الدجال الأكبر الذي يخرج في آخر الزمان أو لا. كان في أول الأمر اشتباه قوي جدا فيه، حتى إن الصحابة جزما تاما أنه هو الدجال الأكبر، وكان عمر بن الخطاب يحلف على ذلك في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام ولا ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام كان توقف في أمره فترة، وسيأتي معنا أنه يذهب يرقبه ويدخل عليه في مكانه من بين الأشجار خفية يتعرف على حاله ويستمع بدون ما يشعر به بن صائد إلى ما يقول. توقف في أمره فترة ثم تبين له عليه الصلاة والسلام فيما بعد أنه ليس هو الدجال، لكنه من جنس الكهان، من جنس الكهان ومن أهل الكهانة، وقد تبين أنه ليس الدجال، لأن ابن صائد مات وأيضا دخل مكة وكان مقيما في المدينة وولد له، والدجال ليس له من هذه الصفات، لا يولد له ولا يدخل المدينة ولا يدخل مكة ولا يموت في ذاك الوقت. ابن صائد مات لا يموت في ذلك الوقت، بل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقتله من عيسى في آخر الزمان. يقتله عيسى عليه السلام في آخر الزمان. نعم.
قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر.
نعم، هذا يؤجل. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما عاد منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.